الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، ضمن دروس شرح كتاب منهج السالكين في الفقه وضمن الدورة العلمية، فهذا هو الدرس الرابع من هذه الدروس، نسأل الله السداد والكمال. وانتهى بنا الحديث إلى قول المصنف رحمه الله: ويصلي الركعة الثانية كالأولى. وهذه سبق شرحها، أنه يصلي الركعة الثانية كالأولى في القيام والركوع والسجود والجلوس وما يقال فيها، كما جاء في حديث المسيء في صلاته أن النبي قال له: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. لكن هناك أشياء تختلف الركعة الأولى عن الثانية وذكرناها، ومنها دعاء الاستفتاح وتكبيرة الإحرام، وأن الركعة الأولى أطول من الثانية، والاستعاذة، فإنه على القول الراجح أن الاستعاذة خاصة في الركعة الأولى. ثم قال رحمه الله في بداية الدرس: ثم يجلس للتشهد الأول، أي بعد الركعتين يجلس للتشهد الأول ويكون مفترشا. ففي حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، رواه البخاري. وأيضا في حديث عائشة قالت: وكان يجلس في الركعتين للتشهد. وقوله يجلس مفترشا، هذه الأصل، الأصل في جلوس الصلاة الافتراش كما سبق. فالأصل في الجلوس في الصلاة أن يكون افتراش، إلا ما استثني كما سيأتي. ولم يذكر المصنف رحمه الله كيف تكون الأصابع، فنقول: يضع اليد اليمنى على فخذه اليمنى، واليسرى على فخذه اليسرى. أما الأصابع فأصابع اليد اليمنى لها صفتان: الصفة الأولى أن يقبض الخنصر والبنصر والإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، هذه الصفة الأولى، وهذا حال التشهد في التشهد الأول والتشهد الثاني. أما بين السجدتين فلا يفعل ذلك على القول الراجح، وهذا قول أكثر العلماء، أن هذه الصفة في اليد اليمنى القبض خاص في التشهد سواء الأول أو الثاني. الصفة الثانية أن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام ويشير بالسبابة. وذكرنا لكم قاعدة، ما هي؟ أن العبادة إذا وردت على وجوه متنوعة تفعل هذه مرة وهذه مرة، فالإنسان يفعل هذه مرة وهذه مرة. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53 وأشار بأصبعه السبابة، رواه مسلم. وفي رواية: وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام، التي هي ماذا؟ السبابة هذه. وقوله في الحديث عقد 53 صورته أن يقبض الخنصر والبنصر ثم يحلق بالإبهام مع الوسطى، والتحليق إشارة إلى الثلاثة، وقبض الخنصر والبنصر إشارة إلى 50. السبابة الإصبع التي تقع بين الوسطى والإبهام سميت بذلك لأنهم كانوا يشيرون بها عند المخاصمة والسب. قوله وقبض أصابعه كلها، أي اليد اليمنى، أما أصابع اليد اليسرى فتكون مبسوطة مضمومة غير مفرجة وأطرافها إلى القبلة، ولها صفتان. الصفة الأولى أن يجعل اليدين على الفخذين، ففي حديث ابن عمر ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. الصفة الثانية أن يجعل اليمنى على حد الركبة اليمنى، واليسرى يجعلها على الركبة اليسرى كالقابض، كما جاء في حديث ابن الزبير وأشار بإصبع السبابة، ويلقم كفه اليسرى على ركبته، والإلقام العطف، يعطف أصابع اليد اليسرى على ركبته. ويسن أن يشير بسبابته في التشهد، هذه سنة، ففي حديث ابن الزبير وأشار بأصبعه السبابة، وفي حديث ابن عمر وأشار بأصبعه التي تلبها. لكن هل يحركها؟ اختلف العلماء رحمهم الله، فقيل يحركها وقيل لا يحركها، وقيل كل ذلك جائز. والصحيح ما اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه يشير بها عند الدعاء فقط، يشير بها عند الدعاء، فإنه قال يدعو بها. نعم، وقد ورد في الحديث نفي التحريك وإثبات التحريك، والجمع بينهما: نفي التحريك يراد بها التحريك الدائم، وإثبات التحريك يراد به التحريك عند الدعاء، يشير عند الدعاء. مثلا أشهد أن لا إله إلا الله يشير، مثل اللهم صلي على محمد يشير، لأن هذا دعاء. وقيل يشير عند لفظ الجلالة، والله أعلم. وصفته أي صفة التشهد، التشهد الأول، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أي إذا جلس المصلي بعد الركعتين فإنه يقول التشهد الأول، وسيأتينا أنه واجب من واجبات الصلاة. ففي حديث ابن مسعود قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله إلى آخره. وقوله التحيات لله أي التعظيمات كلها لله تبارك وتعالى، الطيبات أي لله كل ما طاب من قول أو فعل. وبالنسبة للعباد لا يقبل الله عز وجل من أعمالهم إلا الطيب، كما جاء في الحديث يعني إذا تصدق أحد من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. السلام عليك أيها النبي، الدعاء للنبي بالسلام من كل آفة ومكروه، وهذا شامل من مخاوف الدنيا والآخرة. ورحمة الله دعاء له بالرحمة، وهو يتضمن الدعاء بحصول كل أمر مرغوب فيه. وبركاته البركة الخير الكثير، وبركات الله على نبيه يعني معروفة، تشمل في حياته وبعد مماته في شريعته. السلام علينا اختلف العلماء، فقيل معشر المصلين، وقيل المراد جميع الأمة المحمدية، وهذا أقرب. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا تعميم، والصالح هو الذي أدى حق الله وحق عباده، وهذا في فضل الصلاح، هذا في فضل الصلاح. الله أكبر، يسلم عليك كل إنسان يصلي يقرأ التشهد يصلي عليك، الله أكبر. قال: ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة. أي يكبر للقيام من التشهد الأول رافعا يديه، كما سبق في الدرس الأول في رفع اليدين أن اليدين ترفع إذا قام من التشهد الأول، ويصلي الثالثة والرابعة كالثانية. لكن قال المؤلف: يقتصر فيهما بالفاتحة فقط، يعني في الركعة الثالثة والرابعة يقرأ الفاتحة سبق، وقد سبقت المسألة فلا داعي لإعادتها، وأن الراجح لا بأس أن يزيد أحيانا بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة. ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور. نعم، قال: وهو المذكور أي يقول التشهد الأخير وهو المذكور أي ما سبق التحيات لله والصلوات والطيبات. هذا يسمى التشهد الأخير إذا كان في الركعة الأخيرة، أما إذا كان بعد الركعة الثانية يسمى ماذا؟ التشهد الأول، فهذا يسمى التشهد الأخير، يقول التشهد الأخير، وسيأتينا أنه من أركان الصلاة. قال: ويزيد على ما تقدم. الآن سيذكر ماذا يقول بعد التشهد الأخير، سيذكرها مما يزيد على التحيات لله والصلوات والطيبات، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا يسمى التشهد الأخير. يزيد عليه في التشهد الأخير الصلاة على النبي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نعم، لحديث كعب بن عجرة قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا أو علمنا الله كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قوله اللهم صل على محمد سبق معنا في أول الدرس في كتاب الطهارة معنى الصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام، وأنه الثناء عليه في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية. وآل محمد أتباعه من قرابته المؤمنون وغيرهم، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أتباعه. لكن إن قرنت بالأصحاب صار الأتباع قرابته المؤمن منهم، والصحابة من آمن به، من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك. وبارك على محمد، دعاء لمحمد بإنزال البركة، وهذه سبقت. العالمين جمع عالم، وهو كل من سوى الله، سموا بذلك لأنهم عالم على خالقهم. حميد، الحميد هو المحمود الذي استحق الحمد بفعاله. مجيد، المجد كمال العظمة والسلطان. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير ركن على مذهب الحنابلة، عند الحنابلة ركن، وذهب بعض العلماء إلى أنها سنة وسيأتي. قال المصنف: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أي ويقول أيضا أن يسل المصلي أن يقول بعد التشهد الأخير وبعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، فإن قوله التشهد الآخر الآخر هذه عند مسلم. قوله إذا تشهد أي قرأ التشهد، من عذاب جهنم، الاستعاذة من عذاب جهنم تشمل أمرين أيها الإخوة: العذاب نفسه والأسباب الموصلة إلى جهنم. فالإنسان يستعيذ من الأسباب التي تؤدي به إلى جهنم. فتنة المحيا والممات، المحيا الشهوات والشبهات التي نسأل الله السلام انتشرت، والممات ما يكون عند الاحتضار، وقيل ما يحصل بعد الموت من سؤال العبد في قبره. المسيح الدجال سبق، المسيح الدجال رجل يخرج في آخر الزمان، فتنته من أعظم الفتن، وقد تواترت الأحاديث في الاستعاذة منه كما يقول الذهبي وغير واحد من العلم، وهو من أعظم الفتن نسأل الله السلامة. وما من نبي إلا حذر أمته المسيح الدجال وأخبرنا بكيف النجاة منه. أولا قراءة فواتح سورة الكهف، قال النبي عليه الصلاة والسلام من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وعند أبي داود فقرأوا عليه فواتح سورة الكهف. ثانيا الاستعاذة منه في الصلاة كما في حديث الباب، فليستعذ بالله من أربع، وذكر منها المسيح الدجال. ثالثا الابتعاد عنه، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأى عنه. هذا الدعاء سنة، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه وهو قول ابن حزم، لأن النبي أمر به بقوله فليستعذ، وهذا واجب. وكان بعض العلماء وهو طاووس يأمر ابنه، يقول لابنه هل قلت هذا الدعاء؟ فإن قال لا أمره أن يعيد الصلاة. وذهب جمهور العلماء إلى أن هذا ليس واجب وإنما مستحب. والصارف على الوجوب ما جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل ما تقول في صلاتك؟ قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال النبي عليه الصلاة والسلام حول أن ندندن، رواه أبو داود. والدندنة صوت لا يفهم معناه. فظاهر الحديث أن هذا الرجل لا يعرف هذا الدعاء، اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأقره النبي قال أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. وهذا القول الصحيح أن هذا الدعاء سنة وليس بواجب، لكن ينبغي على الإنسان أن يحرص عليه. طيب، وبما أن المتن يعني مختصر كبقية كتب أو متون الفقه، فهناك أدعية تقال قبل السلام لم يذكرها المصنف. لماذا؟ لأن المتن مختصر كبقية كتب الفقه المختصرة. فمن الأدعية بل من أعظمها أيها الإخوة ما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وجاء في رواية ماذا أقول في بيتي، علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي وفي بيتي. وأيضا منها ما جاء عن سعد بن أبي وقاص قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله بهن دبر الصلاة، كلمات يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، رواه البخاري. ومنها ما جاء عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رواه أحمد وأبو داود. وهذا الدعاء ينبغي الاهتمام به أيها الإخوة لثلاثة أمور: أولا لأنه وصية، ثانيا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ فيه إني أحبك، يعني قدم بهذه المقدمة الجميلة، ثالثا لأنه دعاء شامل جامع. ومن ذلك ما جاء عن عائشة اللهم حاسبني حسابا يسيرا. قال المصنف ويدعو الله بما أحب، نعم يدعو في نهاية التشهد بما ورد في الكتاب والسنة وغيرها مما أرى مما أحب من أمور الدنيا والآخرة. نعم، ففي حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء أعجبه فيدعو بما يريد من أمر الدنيا والآخرة. وجاء في رواية ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء وحب. نعم، فقول بعض العلماء لا يجوز الدعاء بغير ما ورد من أمور الدنيا فهذا قول ضعيف، فيجوز ما يريد، يجوز أن يقول اللهم ارزقني بيتا واسعا أو ارزقني وظيفة أو غيرها. ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، أي بعد التشهد والدعاء يخرج من الصلاة بماذا؟ بالتسليم. وسيأتي أن السلام مختلف فيه، وأن مذهب الحنابلة أنه ركن من أركان الصلاة، لحديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يجزع عن أحدكم أن يقول عن يمينه وشماله السلام عليكم، رواه مسلم. فقوله يجزع هذا دال على أن ما دون التسليمتين لا يحصل بهما الإجزاء. والسلام له صيغ، الصيغة الأولى السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لحديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر، رواه النسائي. وهذا أكثر ما نقل، نقل عن عدة من الصحابة. الصيغة الثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله بزيادة وبركاته في الأولى، وهذه جاءت في حديث وائل بن حجر عند أبي داود، واختلف في صحتها، بعضهم ضعفها وبعضهم صححها، وإن طبقها أحيانا من أجل من صححها فلا بأس، يضيف وبركاته في التسليم الأولى. نعم. الصيغة الثالثة السلام عليكم، السلام عليكم، لحديث جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم، رواه مسلم. يبدأ التسليم مع الالتفات، ولا يبدأ التسليم وهو مستقبل قبلة، فالتسليم يبدأ مع الالتفات، لأن بعض الناس يسلم كيف؟ يسلم وهو مستقبل قبلة، يقول السلام عليكم ثم يلتفت، هذا خطأ. الإنسان يبدأ السلام مع الالتفات هكذا السلام عليكم ورحمة الله، وقد اتجه إلى اليمين ثم السلام وقد اتجه إلى اليسار. أما ما يفعله بعضهم يستمر ويبقى مستقبل القبلة السلام عليكم ورحمة الله ثم يلتفت، خطأ. قال المصنف رحمه الله والأركان القولية من المذكورات. بدأ المؤلف الآن يذكر أركان الصلاة، ومعروف أن الأركان تنقسم إلى قسمين قولية وفعلية، هو بدأ بالأركان القولية. قال والركن أيها الإخوة قبل أن نذكرها هو ركن وهو جانب الشيء الأقوى، والمراد هنا أجزاؤها التي لا تتم الصلاة إلا بها. وسيذكر المؤلف الفرق بين الواجبات والأركان، وأن الركن لا يسقط مطلقا، وأن الواجب إذا تركه ناسيا يسقط ويجبره بسجود سهو، هذا الفرق. الركن ما يسقط أبدا، فلو أن إنسانا ترك ركوعا أو ترك السجود أو ترك مثلا قراءة الفاتحة ما تسقط نسيانا، طبعا عمدا تبطل الصلاة، نسيانا لابد أن يأتي به مع سجود السهو. أما الواجبات لو ترك سبحان رب العظيم أو ترك مثلا التشهد الأول فتسقط نسيانا وتجبر بسجود السهو، وهذا ضروري في باب سجود السهو، لابد أن نهتم ونعرف ذلك. طيب، قال تكبيرة الإحرام وهي ركن بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، والتحريم جعلت الشيء محرما سميت بذلك لتحريمها الأشياء المباحة قبل الشروع. قال وقراءة الفاتحة على غير مأموم، هذا كلام المؤلف. المؤلف يرى أن قراءة الفاتحة ركن إلا المأموم، وهذا القول فيه نظر، قول فيه نظر، فالمسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الراجح أن قراءة الفاتحة ركن للإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والصلاة الجهرية، هذا القول هو الصحيح. لحديث عبادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أي لا صلاة مجزئة. وأيضا جاء في حديث عبادة، حديث عبادة الذي رواه أبو داود، حديث عبادة الذي ذكرته قبل قليل في الصحيحين، أما حديث عبادة هذا عند أبي داود قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، فقلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، رواه أبو داود. وأيضا جاء في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام، والخداج النقص. وهذا القول هو الصحيح، وهو مذهب الشافعي، واختاره البخاري والشوكاني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، أن قراءة الفاتحة ركن للإمام والمأموم والمنفرد. وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة في السرية دون دون الجهرية. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومذهب المالكية واختاره الألباني وجمع من أهل العلم. في السرية لا إشكال ركن واجبة. أما في الجهرية فليست بواجبة. لماذا؟ قالوا قراءة الإمام قراءة له. هؤلاء بماذا استدلوا؟ استدلوا بقول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فقالوا هذا أمر بالاستماع والإنصات لمن يقرأ القرآن. وقالوا كيف نلزم المأموم بقراءة الفاتحة في الجهرية وقد سمعها من الإمام وأمن عليها، والسامع المؤمن كالفاعل، بدليل قوله تعالى في قصة موسى وهارون: وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ومعلوم أن الداعي موسى بنص القرآن وهارون كان يؤمن، فجعل الله دعوة موسى دعوة لهارون. نعم. قالوا ولأنه لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سكت ليمكن المأمومين من قراءة الفاتحة، وهذا كما قلت اختيار شيخ الإسلام وقول كثير من العلماء المعاصرين. والراجح كما ذكرته وهو أنه ركن في الصلاة السرية والجهرية للمأموم والإمام، هذا هو الصحيح. وأما الآية نقول هذه عامة، وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خاصة، والخاص يقضي العام. وأما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فهذا رواه ابن ماجة وهو حديث ضعيف. تسقط الفاتحة في حالة واحدة، وهي في حق المأموم إذا جاء والإمام في الركوع، فإن في هذه الحالة يعني تسقط الفاتحة. ففي حديث أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد، رواه البخاري. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعة، لم يأمره بقضاء الركعة، فدل على أنه معذور لأنه لم يدرك محل القراءة وهو القيام. قال المصنف: والتشهد الأخير. التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. ما هو التشهد الأخير؟ هو التحيات لله والصلوات والطيبات إذا كان في الركعة الرابعة، يسمى تشهد أخير. إذا كان في الركعتين يسمى تشهد أول، فانتبهوا. والدليل على أنه ركن حديث ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده إلى آخره، قبل أن يفرض، فدل على أن التشهد الثاني ركن. فقال قائل: لماذا طيب التشهد الأول واجب ما دام الحديث يقول كنا قبل أن يفرض علينا التشهد؟ هذا يشمل الأول والثاني. نقول التشهد الأول ليس بركن لأنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تركه نسيانا لم يأتي به وجبره بسجود سهو، فاستفدنا من ذلك أن التشهد الأول واجب ليس بركن. إذن أخرجناه من الركنية. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما تركه جبره بسجود سهو، ولو كان ركن لأتى به، لأن الركن لابد أن يؤتى به، فيبقى التشهد الأخير على أصله وهو ماذا؟ أنه ركن. لم يذكر المؤلف الجلوس من التشهد الأخير، فهو أيضا ركن من أركان الصلاة، فلو قرأ التشهد وهو قائم لم تصح صلاته لأنه ترك ركنا. قال: والسلام ركن من أركان الصلاة، وهذا مذهب الحنابلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماضب عليه وقال: صلوا كما رأيتموني يصلي، التسليمتين ركن. وفي حديث عائشة قالت: كان صلى الله عليه وسلم يختم بالتسليم، وال فيه للعهد الذهني أي التسليم المعهود، وهو السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ولحديث تحليلها التسليم، وقالوا المقصود بالتسليم التسليم المعهود من فعل النبي أنه كان يسلم عن يمينه وعن شماله. ولحديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، رواه مسلم. فقوله يكفي دليل على أنه لا يكفي أقل من ذلك. وذهب جمهور العلماء إلى أن الواجب هو التسليم الأولى فقط. نعم. قد جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة، رواه أبو داود. لكن اقتصار النبي على تسليمة واحدة فيه ضعف، حديث لا تصح. اقتصار النبي عليه الصلاة والسلام على تسليمة واحدة ورد فيها حديث لا تصح، ضعفها بن عبد البر بن القيم، لكن ثبت عن بعض الصحابة والله أعلم. قال: وباقي أفعالها أركان فعلية. الآن سيذكر الأركان لكن الفعلية. نعم. لم يذكرها المؤلف لكن نذكرها نحن. كالقيام في الفرض وهو ركن بالإجماع، فمن صلى قاعدا صلى الفرض قاعدا صلاته باطلة من غير عذر، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، وهذا أمر والأمر للوجوب. وقال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. ويسقط القيام عند العجز عنه أو في النافلة. والركوع ركن من أركان الصلاة بالإجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم في المسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعة. والرفع منه ركن من أركان الصلاة بالاتفاق، لحديث المسيء في صلاته قال ثم ارفع حتى تطمئن قائمة. يستثنى من ذلك يعني من الركوع، يستثنى الركوع الثاني وما بعده في صلاة الكسوف فإنه سنة. السجود ركن بالإجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم في المسيء في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وأيضا الجلوس بين السجدتين، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وأيضا الترتيب ركن من أركان الصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علم المسيء في صلاته بقول ثم ثم ثم، وثم تدل على الترتيب. ولمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي واظب على الترتيب. ما هو الترتيب؟ الترتيب واضح، أن يبدأ يعني قيام ثم ثم ركوع ثم رفع ثم سجود، أن يكون مرتبا. لم يذكر المؤلف عليه المؤلف رحمه الله الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ما حكمها؟ المذهب أنها ركن من أركان الصلاة، مذهب الحنابلة أنها ركن، لحديث ابن مسعود في صحيح مسلم أنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا الله بالصلاة عليك فكيف نصلي؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد. قالوا هذا أمر، لكن في الواقع ليس هذا أمرا ابتدائيا، وإنما هو أمر إرشاد فلا يقتضي الوجوب. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبدأ هو قال قولوا، وإنما عندما سألوه قال قولوا. القول الثاني أنها واجبة، وهذا مذهب الشافعي، لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولحديث فضالة بن عبيد قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي، فقال أجل هذا، ثم دعا فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو بما شاء، رواه أبو داود. وقيل سنة، قيل سنة، وهذا رجح ابن المنذر والشوكاني والشيخ ابن عثيمين. الدليل عدم الدليل، قال ليس هناك دليل يدل على الوجوب، والراجح والله أعلم أنها واجبة. قال إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة. بدأ المؤلف الآن يذكر واجبات الصلاة، والواجبات ذكرنا لكم أن من تركها عمدا بطلت صلاته، ومن تركها نسيانا جبرها بسجود سهو ولا يلزم أن يأتي بها. قال التشهد الأول، نعم التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة. لماذا لم نقل ركن؟ لحديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم فسلم، متفق عليه. وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نسيه لم يعد إليه وجبره بسجود سهو، ولو كان ركنا لم ينجبر بسجود سهو، لو كان ركنا لابد أن يأتي به، لأن ذكرنا لكم أن الركن لابد أن يأتي به. قال والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام. نعم التكبيرات شعار الانتقال، شعار يعني الانتقال من ركن إلى ركن، تسمى تكبيرات الانتقال. هذه من واجبات الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كبر فكبروا، وهذا أمر والأمر للوجوب. ولأن هذه التكبيرات شعار الانتقال من ركن إلى ركن، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. طبعا المؤلف ماذا قال؟ غير تكبيرة الإحرام. نعم تكبيرة الإحرام سبق أنها ركن من أركان الصلاة. طيب قال وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، هذا من واجبات الصلاة. ففي حديث عقبة قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم رواه أبو داود وقال صلى الله عليه وسلم وأما الركوع فعظموا فيه الرب وفي حديث حذيفة في صحيح مسلم أنه صلى مع النبي فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم فهذه من واجبات الصلاة والجمهور على أنها ليست من واجبات الصلاة لكن الصحيح أنها من واجبات الصلاة قال وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود أيضا هذا من واجبات الصلاة للحديث السابق وأيضا جاء في حديث حذيفة وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى وقوله مرة هذا الواجب الواجب مرة ويسن أن يزيد على ذلك ورب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة وما زاد فهو مسنون أيضا هذا من واجبات الصلاة قول رب اغفر لي بين السجدتين لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك ولحديث صلوا كما رأيتموني أصلي وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد وربنا لك الحمد للكل أيضا هذا من واجبات الصلاة التسميع والتحميد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وسبق لنا أن سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد سبق وأن ربنا ولك الحمد يقولها الكل الإمام والمنفرد والمأموم سبق في صفة الصلاة في الدرس الماضي في قول المصنف ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا ويقول الكل ربنا ولك الحمد سبق إذن التسميع والتحميد من واجبات الصلاة فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجود السهو وكذا بالجهل أراد المؤلف أن يبين الآن الفرق بين الواجبات والأركان قال والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا هذا الفرق كما سبق الواجبات والأركان تتفق في شيء ما هو أن من تركها عمدا بطلت صلاته فمن ترك التشهد الأول عمدا بطلت صلاته من ترك الركوع عمدا بطلت صلاته تجتمع أو تتفق الأركان والواجبات بهذا تختلف أن الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها بسجود سهو فلو ترك سبحان رب العظيم نسيانا نقول ما يلزم يأتي بها خلاص يجبرها بسجود سهو أما الأركان كما قال المؤلف لا تسقط لا بد أن يأتي بها لا تسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا من باب أول لا تسقط أبدا الركن لا بد أن يأتي بها الأركان ذكرناها الركوع والسجود تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة لا بد أن يأتي بها مع سجود سهو والدليل على أن الأركان لا تسقط حديث أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر فسلم في ركعتين ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يتكلم وخرج سرعان الناس قصرت الصلاة فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين قالوا صدق لم تصلي إلا ركعتين فصلى ركعتين والحديث ثم سجد للسهو بعد السلام وجه الشاهد فالنبي لما سلم من ركعتين في الظهر وأخبر بذلك قام وأتى بالركعتين وسجد للسهو بعد السلام فالركن لا بد أن يأتي به فالنبي ترك ركعتين أركان فلا بد أن يأتي به قال والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة نعم ما عدا الأركان والواجبات فهي سنن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها كدعاء الاستفتاح ورفع اليدين والبسملة والتعوذ وقول آمين عند الانتهاء من قراءة الفاتحة وقراءة صورة أو بعض صورة بعد الفاتحة رفع اليدين في المواضع الأربع وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر قال المؤلف ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها لحديث أبي هريرة أن النبي قال للذي أساء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث ليستدل به على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة فإن هذا الحديث عند العلماء يسمى الحديث حديث المسيء في صلاته وجه الدلالة من الحديث على أن الطمأنينة ركن أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على الصحابة سرعته وقال إنك لم تصلي لأنه لم يطمئن، فقال له إنك لم تصلي. ولحديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها، رواه أحمد. وعن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته دعاه فقال له حذيفة ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد، لو مت مت على الفطرة غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا، رواه البخاري. واختلف العلماء في مقدار الطمأنينة، يعني ما هو مقياس الطمأنينة، ما هو ضابط الطمأنينة، بحيث أننا إذا رأينا هذا الرجل نقول أنت غير مطمئن فأعد الصلاة، وإذا شفنا الآخر قلنا أنت مطمئن. ما هو؟ قيل السكون قليلا، مقدار إذا ركع وسكن قالوا هذه طمأنينة أتى بالواجب. وقيل بقدر الذكر الواجب، وهذا هو الصحيح. يعني في السجود الطمأنينة يكون أتى بالطمأنينة يعني الواجب بقدر سبحان رب الأعلى، فإذا سكن مقدار سبحان رب الأعلى هذا نقول يعني صلاته صحيحة. لماذا؟ ليتمكن من الإتيان به، فيلبث في الركوع لبثا أقله تسبيحة، وكذا في السجود وكذا في الاعتدال. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، متفق عليه. نقول ذكر المؤلف رحمه الله حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذه الجملة ليست متفق عليها، يعني ليست في البخاري ومسلم، إنما في البخاري فقط. والمؤلف ذكر هذا الحديث ليحث ويوجه أن المسلم والإنسان ينبغي أن يصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي. الواجب يجب أن نقتدي بالنبي، والسنة المستحب يستحب أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا من علامة محبة النبي عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. على قدر المحبة يكون الاقتداء والتأسي. يعني الآن نجد الملتزم والمستقيم والذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام يفرح ويجتهد في تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر معلوم معروف. الاتباع على قدر المحبة. ولذلك بعض الناس لما نقول له مثلا هناك دعاء قبل السلام من الصلاة مثل ما أخذنا قبل قليل، تجد أنه يفرح ويذهب ويطبق. لماذا؟ لأنها سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. بعض الناس ما يبالي، على قدر المحبة. فكلما كانت محبته للنبي قوية صار التأسي والاقتداء أكبر، كما تلاحظون الناس الآن بعض الناس لا يتأسون وبعضهم يتأسى قليل لاستقامته ولمحبته للنبي عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ليس بالكلام ولوحات وأوراق تعلق بالسيارة حبيبنا إلا حبيبنا محمد وحليق ومسبل وأغاني ودشوش محرمة وربا ويعلق لوحة على السيارة إلا حبيبنا، حينما الدنمارك تفعل بالنبي. القول ماذا يفعل؟ القول القول ما يفعل شيء. محبة النبي بالفعل بحرب هؤلاء وتطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أما بأقوال الله المستعان. حتى أحداث غزة، حتى أحداث غزة بعض التجار استغلها وذهب وألف خرق ولوحات فيها غزة من أجل أن يبيع ويكسب أموال. الأمة تموت والأطفال تموت وبعض تجارنا يستغل هذا، يستغل موسم نعم موسم، يستغل الموسم من أجل يكسب ريال وريالين. كيف تنتصر الأمة؟ كيف تنتصر؟ نعم لوحات تعلق في الشوارع وتباع بخمسة ريال وبعشر ريال عن غزة، فرصة فرصة للمصانع. هذا حدث يعني فرصة نروج بعض بضاعتنا. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. صلوا كما رأيتموني يصلي. طيب سؤال، حينما يأمرنا النبي بالصلاة أن نصلي كما كان يصلي كيف؟ معروف كل واحد يعرف الجواب، أتعلم. هل هناك طريقة أخرى؟ لا. إذن من لا يتعلم فهو لا يريد ذلك. لو قال والله يا أخي أنا أحب النبي وأنا أريد أن أتأسى بالنبي بالصيام والحج والصلاة، نقول جميل جدا، تفضل هذا الدرس، هناك درس في صلاة النبي، فلا يحضر ويتكاسل. نعم هذا مراقب، لأنه معروف اللي بيتعلم صفة صلاة النبي لابد أن يتعلم، معروف يجلس ويتعلم. الله أكبر، فليست بالكلام، ليست بالكلام وأنا أحب النبي، تفضل احضر هذا درس صفة صلاة النبي، إذا أنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام تعال تعلم، وكالحج وغيرها. وإذا تجد بعض الناس فاتتهم سنن كثيرة، حتى بعض المستقيمين مثل الأدعية اللي قبل السلام، أدعية السجود، أدعية الركوع، بعض الناس ما يحفظ إلا دعاء واحد. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ثلاثة أدعية. أدعية الاستفتاح كان النبي يقول أربعة أدعية ينوع بينها، ما يقولها جميع في صلاة واحدة، لا ينوع. ليش الناس يجهلون هذا الأمر؟ ما تعلموا، حرمان الله أكبر. بينما طالب العلم الله أكبر يأخذ منها السنن ويطبق، هذا فضل العلم. نعم، قال صلوا كما رأيتموني يصلي. قال فإذا فرغ من صلاة استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام إلى آخره. ذكر المصنف رحمه الله أنه يسن للمصلي إذا فرغ من صلاته وسلم أن يقول الأدعية التي بعد الصلاة. ومن المعلوم أن الإمام يجلس حتى ينتهي من قوله استغفر الله من السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت للمأمومين. نعم، استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم، لحديث ثوبان كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم يلتفت. وهنا سؤال، ما الحكمة من الاستغفار بعد الصلاة؟ نقول إن الله عز وجل شرع الاستغفار بعد العبادات جبرا للنقص، وقد أمر أمثلة كثيرة على أن الله أمر بالاستغفار بعد العبادة. مثلا أمر الله الحجاج بأن يستغفروا عقيبة إفاضتهم من عرفات، وهو أجل المواقف طبعا. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وأيضا بعد صلاة الليل قال تعالى والمستغفرين بالأسحار. بعد الصلاة كما في حديث الباب حديث ثوبان كان النبي إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أيضا أمر الله نبيه بالاستغفار بعد أداء الرسالة والقيام بما عليه من أعبائها واقتراب أجله، فقال في آخر سورة أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفرنا وكان توابا. نعم، ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول كلمة جميلة. نعم، عشان يعني استغفار عشان ما يعجب الإنسان بنفسه. يقول ابن القيم فالرضا بالطاعة من رعونة النفس من رعونات النفس وحماقاتها. الله أكبر، الرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقاتها. ذكر ذلك في مدارج السالكين المجلد الأول صفحة 192. ثم بعد ذلك يقول المصلي أو الذي بعد الاستغفار اللهم أنت السلام ومنك السلام يقول ما جاء في حديث الزبير ابن الزبير أن النبي كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. والمؤلف ذكر المتن، في المتن ذكر هذا. وهناك دعاء آخر أيضا، دعاء آخر وهما جاء في حديث المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال المصنف رحمه الله ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير تمام 100. بعدما يقول استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام وبعدها يقول الدعاء الذي قبل قليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له يسبح ويكبر ويحمد الله عز وجل. وهذه لها أربع صيغ. المؤلف ذكر صيغة واحدة لأنه كما قلت لكم أن المتن مختصر، كتب الفقه الآن متون الفقه مختصرة تذكر صيغة واحدة المشهورة. ف من الصيغ التي وردت ما ذكرها المصنف سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية والتي ما ذكرها المؤلف لكن نذكرها سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 لحديث كعب بن عجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة. سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 هذه الصيغة الثانية لحديث كعب بن عجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة رواه مسلم. هذه الصيغة الثانية. الصيغة الثالثة الله أكبر 25 والحمد لله 25 وسبحان الله 25 ولا إله إلا الله 25 لحديث زيد بن ثابت قال أمرنا أن نسبح الله دبر كل صلاة 33 ونحمده 33 ونكبره 34 قال فرأى رجل من الأنصار في المنام فقال أمركم رسول الله أن تسبحوا في دبر كل صلاة 33 وتحمدوا 33 وتكبروا 33 قال نعم قال فاجعلوها 25 واجعلوا التهليل معهن فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه فقال افعلوا رواه الترمذي. هذه الصيغة الثالثة. الصيغة الرابعة سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10 لحديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان أو خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة ألا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح الله في دبر كل صلاة 10 ويحمده 10 ويكبره 10 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك 50 و100 لأن الصلاة المفروضة كم 5 وفي كل صلاة 30 سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10 30 في 5 قال 50 و100 باللسان و1500 في الميزان رواه الترمذي. هذه 4 صفات في التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد بعد الصلاة. وما هي القاعدة التي ذكرناها لكم؟ أن العبادة التي ترد على وجوه متنوعة تفعل هذه مرة وهذه مرة. لماذا؟ حفظا للشريعة واتباعا للسنة واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وأحضر للقلب. ولم يذكر المؤلف أيضا بعض الأدعية التي تقال بعد ذلك، فمما ورد آية الكرسي فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت رواه النسائي والطبراني وهو حديث صحيح. ومن ذلك المعوذات إلى غير ذلك. قال المصنف رحمه الله والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10 وهي المذكورة في حديث ابن عمر قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر متفق عليه. هذه تسمى السنة الرواتب يعني المستمرة المرتبطة بالفرائض. المؤلف يقول 10 هذا ما ذهب إليه المؤلف واستدل بحديث ابن عمر الذي في الصحيحين يقول حفظت من رسول الله 10 ركعات إلى آخره. والقول الثاني أن السنن الراتبة 12 ركعة بزيادة ركعتين قبل الظهر فتكون 4 وهذا القول هو الراجح لحديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله تعالى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة وفي رواية تطوعا. وجاء عند الترمذي وزاد 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. وجاء في حديث عائشة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء رواه البخاري. فالصحيح أن قبل الظهر 4 ركعات. إذن السنة الرواتب الراجح أنها 12 ركعة وكما تعرفون فضلها عظيم. بني له بيت في الجنة فيستحب المسلم أن يواظب عليها وأن يحرص عليها. وقوله في بيته السنة في جميع النوافل الأفضل أن تكون في البيت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة متفق عليه. وجاء في الحديث أيضا من حديث ابن عمر اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا أي لا تجعلوها كالمقابر لا يصلى فيها فإن المقابر من المعلوم في الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز الصلاة فيها. وأيضا جاء في حديث جابر عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. والحكمة يعني كما قال النووي لكونه أخفى وأبعد من الرياء وأصون من المحبطات، ويتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان. هذا ذكره النووي وغيرها، يقتدي الأطفال ويقتدي أهل البيت. وهذه النوافل أيها الإخوة آكدها وأهمها سنة الفجر، هذه آكدها. وعلى يأتي كلام عليها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فإن السنة الرواتب ليست على درجة واحدة. ويقول تقول عائشة: لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام على شيء من النوافل أشد معاهدا منه على ركعتي الفجر. طيب، هذه السنة الرواتب متى وقتها؟ كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة، هذه قاعدة. فمثلا الظهر سنتها متى تبدأ؟ من دخول الوقت إلى فعل الصلاة، هذه قاعدة. وكل سنة بعدها فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها. الظهر السنة البعدية متى؟ من بعد الانتهاء، إذا سلم الإنسان من صلاته دخل وقت السنة البعدية. إلى متى؟ إلى خروج وقت صلاة الظهر. إذا خرج وقت صلاة الظهر انتهى وقت السنة البعدية. ثم قال المصنف رحمه الله: باب سجود السهو، أي السجود الذي سببه السهو، والسهو الغفل عن الشيء من الصلاة. هذا باب مهم نرجو الانتباه والحرص. وسجود السهو سجدتان يأتي بهما المصلي لجبر الخلل في صلاته سهوا بزيادة أو نقص أو شك، وحكمه واجب إذا حصل سببه. حكم سجود السهو واجب، فلو أن إنسانا ترك نسيانا، ترك سبحان رب العظيم أو ترك التشهد الأول نسيانا، فحكمه واجب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. متفق عليه، فليسجد، هذا أمر. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فهذه نصوص غيرها كثير تدل على أن الإمام أو المنفرد إذا سهى في الصلاة فزاد أو نقص أو شك وجب عليه أن يأتي بسجدتي السهو. ولا يشرع سجود السهو للعمد، لا يشرع، لأن ترك الركن أو الواجب عمدا مبطل للصلاة، كما سبق وذكرنا لكم أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة أو ركنا من أركان الصلاة عمدا فصلاته باطلة. لقوله: فإذا نسي، تعلق الأمر بالسجود بحصول النسيان. سجود السهو سجدتان ويكبر فيهما ويستقبل بهما القبلة. نعم. قال: وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا، قال بعدها أو ترك أو شك. يعني أن سجود السهو له سبب، ثلاثة أسباب: إما زيادة أو شك أو نقص. يبدأ المؤلف الآن بالزيادة، فقال: وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا. مشروع، قوله وهو مشروع أي يعني يجب إذا زاد الإنسان في صلاة الركوع أو سجودا أو قياما. مثال: هذا إنسان يصلي الظهر فقام إلى خامس نسيانا فتذكر وهو قائم، إن زاد الإنسان فتذكر وهو قائم أن هذه الركعة الخامسة، يجلس مباشرة، يرجع ويجلس مباشرة ويسجد السهو بعد السلام، لأن هذه زيادة. إنسان يصلي المغرب فقام إلى رابعة نسيانا وهو يقرأ الفاتحة تذكر أن هذه رابعة، نقول يجب عليه أن يرجع مباشرة ويسجد للسهو بعد السلام. الحالة الثانية: إن علم بعد سلامه، قام إلى خامسة في الظهر وما علم، فلما سلم قيل له صليت خمسا، ماذا يفعل؟ يسجد للسهو بعد السلام، يلتفت للقبلة ويسجد للسهو. هذا الحالة الأولى عشان نفهم باب سجود السهو، نحط على شكل نقطة نقطة. هذه الزيادة، إن زاد، إن تذكر في أثنائها رجع مباشرة، وإن تذكر بعد السلام يسجد السهو بعد السلام. لحديث المسعود قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فقلنا: يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. قال: إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون. ثم سجد سجدتين للسهو في رواية بعد السلام والكلام. هذا الحل الأولى أرجو الانتباه ونحفظها نقطة نقطة. إذا من زاد يجب أن يرجع ويسجد السهو بعد السلام، وإن علم بعد السلام خلاص انتهى يسجد السهو بعد السلام. طيب، قال أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو، أي لو أن المصلي ترك ركنا من أركان الصلاة يأتي به ويسجد السهو، لأن الركن لا بد أن يؤتى به. مثال: رجل قام إلى الرابعة في الظهر ثم ذكر أنه نسي السجدة الثانية من الركعة الثالثة بعد أن شرع في القراءة. إنسان يقرأ الفاتحة في الركعة الرابعة الظهر فتذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية، ماذا نقول له؟ نقول أرجع واجلس بين السجدتين واسجد السجدة الثانية ثم أكمل، وذلك لأن ما بعد الركن المتروك يقع في غير محله لاشتراط الترتيب بين الركان، بس لأن الركن لا بد أن يؤتى به. فإذا نسيه نقول أرجع إليه، أرجع إليه وأتي به وما بعده. طيب، هذا واضح لا إشكال، لكن ليش المشكلة؟ المشكلة إذا وصل إلى محله. هذا إنسان مثلا، مثال: نسي السجود، قام يقرأ الفاتحة، ما تتذكر السجود، تذكر السجود بالسجود بالركعة الثانية، فما ينفع يرجع، إن رجع رجع للسجود، إن الرجوع ليس فيه فائدة، لأنه إذا رجع سيرجع نفس المحل، فتكون الركعة الثانية هي الأولى، وتكون له ركعة ملفقة من الأولى ومن الثانية. واضح أو غير واضح؟ واضح جدا. إذن إذا ترك ركن نقول أرجع وأتي به وما بعده، إلا في حالة واحدة: إن وصل إلى محله من الركعة الثانية، إنسان نسي الركوع فتذكر متى وهو راكع في الركعة التي تليها، ما ينفع نقول ارجع، لو رجع رجع للركوع، نقول هذه الركعة تصير محل الركعة السابقة فتسمى عند العلماء ركعة ملفقة، ركعة ملفقة، ويسجد بالسهو قبل السلام. طيب، إن علم بعد السلام، إنسان سلم، فلما سلم تذكر أنه لم يركع أو لم يسجد، يقول العلماء كترك ركعة، نقول قم وأتي بركعة كاملة، بركعة كاملة ويسجد السهو قبل السلام. انتهينا من الأركان، نأتي الواجبات. قال: أو ترك واجبا من واجباته سهوا فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول وسجد. سيتكلم عن ترك الواجبات. إن تركه نسيانا فإنه يجبره بسجود سهو فقط، ويكون السجود قبل السلام. الواجبات سهلة جدا يا أخوان، من ترك واجبا من واجبات الصلاة نسيانا يجبره بسجود سهو، بل يلزم أن يأتي به قبل السلام. وذكر المؤلف حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، يعني ترك التشهد الأول، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. فهذا دليل على أن من ترك التشهد الأول وهو من واجبات الصلاة ويقاس عليه باقية الواجبات فإنه يسقط ويجبره بسجود السهو قبل السلام. مثال: رجل ترك سبحان رب العظيم نسيانا أو سبحان رب الأعلى نسيانا، نقول تسجد للسهو قبل السلام ولا يلزم أن يأتي به. طيب، إذن إن ترك التشهد الأول فإنه عليه سجود سهو قبل السلام لأنه واجب من واجبات الصلاة. طيب، متى يكون تارك التشهد الأول؟ إذا انتقل إلى الركن الذي يليه، إذا انتقل يعني إن قرأ، يعني متى يكون الإنسان ترك التشهد الأول؟ إن بدأ بالقراءة في الركعة التي تليها، قام وبدأ بالحمد لله، نقول أنت الآن تركت التشهد الأول. أو لم يقرأ لكن انتصب قائما وقف، فهنا ترك التشهد الأول، نقول عليك سجود سهو قبل السلام. أما إذا ذكره قبل أن يذهب، أي قبل أن يفارق فخذا ساقيه، فإنه يجلس ويتشهد وليس عليه شيء. طيب، قال: أو شك في زيادة أو نقصان. بدأ الآن بالشك، هذا السبب الثالث من أسباب سجود السهو، فإذا شك المصلي فإنه يسجد للسهو. مثال: إنسان يصلي العصر وشك هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة، فهنا يسجد للسهو لشكه. المصنف رحمه الله ذكر حديث أبي سعيد: إذا شك المصلي في صلاته فلم يدرك أن صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فظهر هذا الحديث أن المصلي إذا شك فإنه يبني على ما استيقن ويسجد للسهو قبل السلام. هذا ما ذهب إليه المؤلف. مثال: إنسان في صلاة الظهر لا يدري هل هي هو في الركعة الثالثة والرابعة. على كلام المؤلف ما هو اليقين؟ الثلاث، يجعلها الركعة الثالثة ويأتي برابعة ويسجد للسهو قبل السلام. لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن الشك ينقسم إلى قسمين. الراجح من أقوال أهل العلم أن الشك ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ألا يترجع عنده شيء، فهنا يعمل باليقين وهو الأقل ويسجد للسهو قبل السلام للحديث الذي ذكره المؤلف. إنسان صلي الظهر فشك هل هو في الثالثة أو الرابعة، نقول ترجع عندك شيء؟ قال لا ما أدري. نقول اجعلها الثالثة وأتي برابعة واسجد للسهو قبل السلام للحديث الذي ذكره المؤلف. إذا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. القسم الثاني أن يترجع عنده شيء يعمل به، فإنه يعمل به ويسجد للسهو بعد السلام. في صلاة الظهر لا يدري هل هو في الثالثة والرابعة، لكن يغلب على ظنه أنه في الرابعة، نقول اجعلها الرابعة واسجد للسهو بعد السلام. لحديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، وللبخاري: فليتم ثم يسلم ثم يسجد. فجمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة وزعنا الشك على القسمين. وإذا كذا سألنا السائل قال أنا شكيت، نسأله هل ترجع عندك شيء أو لا؟ قال ما ترجع عندي شيء، نقول ابني على اليقين واسجد السهو قبل السلام. قال إن ترجع عنده شيء، نقول ابني عليه واعمل به واسجد السهو بعد السلام. قال: وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. المؤلف رحمه الله يرى أن سجود الإنسان مخير في سجود السهو، إن أحب سجد قبل السلام وإن أحب سجد بعده. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فبعضهم قال السجود كله قبل السلام لحديث عبد الله بن بحينة في ترك النبي التشهد الأول، وقال بعضهم كله بعد السلام لحديث ماذا؟ لحديث باليدين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام. وبعض العلماء قالوا في التفريق ما كان عن نقص قبل السلام وما كان عن زيادة بعد السلام، وهذا مذهب مالك وهو أرجح الأقوال، وهو أرجح الأقوال. فوقيل سجود السهو قبل السلام إلا ما ورد عن النبي أنه سجد بعد السلام. ما هي الحالات التي سجد فيها النبي بعد السلام؟ أولا إذا شك وبنى على اليقين يسجد بعد السلام. إذا ترك ركن، عفوا إذا سلم قبل إتمام الصلاة لحديث باليدين، فإن النبي سلم من ركعتين فأتى بالركعتين وسجد السهو بعد السلام. أيضا إذا زاد قام إلى خامسة، ففي حديث مسعود لما صلى النبي خمس ركعات وقيل له صليت خمسا سجد السهو بعد السلام. ثم قال المصنف رحمه الله: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. سيتكلم المؤلف رحمه الله الآن عن سجود التلاوة، أي السجود الذي سببه التلاوة. قال: ويسن. بين المصنف رحمه الله أن حكمه سنة ولا خلاف في مشروعيته وسنيته، فقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة كان النبي يقرأ الصورة التي فيها السجدة ونحن عنده، يقول ابن عمر: فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضع أن يسجد فيه. وأيضا إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيته فلي النار، رواه مسلم. لكن اختلف العلماء في وجوبه، فذهب بعض العلماء إلى وجوبه وهو مذهب أبي حنيفة لقوله تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فذمهم على ترك السجود. وأيضا حديث أبي هريرة الذي ذكرت لكم اعتزل إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وذهب الجمهور إلى أنه سنة لكن ليس بواجب، لحديث زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي عليه الصلاة والسلام النجم فلم يسجد بها، متفق عليه. وترك النبي عليه الصلاة والسلام السجود لبيان الجواز، هنا كما رجح الحافظ بن حجر وبه جزم الشافعي. طيب، وصح أيضا عن عمر أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إننا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر. وهذا الفعل من عمر كما يقول النووي في هذا الموطن والمجمع العظيم دليل ظاهر في إجماع الصحابة على أنه ليس بواجب. قال: ويسن للقارئ والمستمع، أي سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع. القارئ واضح هو من يقرأ القرآن، والمستمع هو الذي ينصت للقراءة. دليل القارئ أن النبي كان يسجد إذا مر بآية سجدة، ودليل المستمع أنه يسجد لأن الصحابة كانوا يسجدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويفهم من كلام المؤلف أن السامع لا يسجد. نعم السامع لا يسجد. تعرفون من هو السامع؟ السامع الذي يسمع الشيء دون أن ينصت إليه. قال: في الصلاة وخارجها، أي أن سجود التلاوة سنة داخل الصلاة وخارجها. فإن كل ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. خارج الصلاة ثبت في حديث ابن عمر الذي سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ السورة التي فيها السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه. داخل الصلاة حديث أبي هريرة: سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق، رواه مسلم. وقول المصنف في الصلاة وخارجها، أما حكمه داخل الصلاة فهذا لا إشكال فيه، حكمه حكم الصلاة، يكبر في كل خفض ورفع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع. فلو أن الإنسان يصلي وقرأ آية فيها سجدة فسجد يكبر في النزول ويكبر في الرفع، هذا لا إشكال فيه. أما خارج الصلاة فقد اختلف العلماء، فقيل يكبر في أوله، يكبر فقط في أوله، لحديث ابن عمر قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ عين القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد، رواه أبو داود لكن فيه ضعف، واختار هذا القول الشيخ ابن باز. وقيل يكبر للسجود ويكبر للرفع منه، قالوا لأنه سجود منفرد فشرع التكبير في ابتدائه والرفع منه كسجود السهو بعد السلام. وقيل لا يشرع في سجود التلاوة تكبير مطلقا، وهذا القول هو الراجح. لماذا؟ لعدم الدليل الصريح الصحيح في حديث، يعني لم يأتي ذلك في حديث، وحديث ابن عمر الذي فيه أن النبي كان يكبر حديث ضعيف، وهذا القول هو الراجح أنه لا تكبير فيه مطلقا وإنما يسجد فقط. لم يذكر المصنف ماذا يقول في سجود التلاوة. قال العلماء: يقول سبحان ربي الأعلى كالصلاة، لأن هذا يشمل سجود الصلاة وسجود التلاوة، وإن زاد سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره بحوله وقوته، أو اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعل لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، فحسن. اختلف العلماء هل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لسجود الصلاة من طهارة واستقبال قبلها أم لا. اختلف العلماء، طبعا هذا إذا كان خارج الصلاة، أما داخل الصلاة حكم حكم الصلاة. فقيل أن هذا شرط، يعني ما يجوز إنسان يسجد سجود التلاوة خارج الصلاة إلا بوضوء. واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. قالوا فيدخل في عمومه السجود، وقياسا على سجود السهو. وقيل لا يشترط، وهذا اختيار ابن تيمية والشوكاني، وهذا القول الصحيح. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون من الجن والإنس، ومعلوم أن الكافر لا وضوء له. وأيضا سجود التلاوة ليس بصلاة، لأن الصلاة الشرعية هي التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء، وهذا القول هو الراجح. ثم قال المصنف رحمه الله في باب سجود الشكر، قال: وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا، وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. سيتكلم المؤلف الآن عن سجود الشكر، السجود الذي سببه شكر الله. قال المصنف رحمه الله: حكمه كسجود التلاوة، أي أنه سنة. نعم سجود الشكر سنة، لحديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله، رواه الخمسة إلا النسائي. الخمسة منهم أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد إلا النسائي. وعن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لقيت جبريل فبشرني وقال: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكرا، رواه الحاكم. وعن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا اليمن، فالحديث ذكره وفيه: فكتب علي بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، رواه البيهقي وأصله في البخاري. وفعله كثير من السلف، فقد روي عن أبي بكر أنه سجد لما جاء خبر فتح اليمامة وقتل مسيلمة الكذاب، وروي أن أمير المؤمنين عمر سجد لما جاء خبر بعض الفتحات في عهده، وأيضا سجد علي حين وجد ذا الثدية مع قتل الخوارج بعد وقعة النهروان بينه وبينهم، لأنه عرف أنه الحق، لأن النبي أخبر على الخوارج أنهم شر الناس، وأن سماهم أن منهم رجلا ليس له ذراع وعلى رأسه عضده مثل ملحة الثدي. وثبت أن كعب بن مالك سجد لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه. نعم. ذكر المصنف متى يسجد سجود الشكر، فذكر أنه يشرع عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. نعم. سواء كانت هذه النعمة خاصة بالساجد أو عامة لجميع المسلمين، وكذلك اندفاع نقمة سواء كانت خاصة بالساجد هذا الرجل أو عامة بالمسلمين، كأن ينجو من حريق أو أن ينجو من حادث أو ينتصر المسلمون على المشركين أو تندفع نقمة عن المسلمين أو يجد ضالته. إذن سجود الشكر سنة متى؟ عند تجدد النعم أو اندفاع النقمة. أما النعم المستمرة فهذه لا يشرع لها السجود، كنعمة الإسلام ونعمة العافية ونعمة الصحة. لماذا؟ لأن نعم الله دائمة ولا تنقطع، فلو شرع السجود لذلك لاستغرق الإنسان كله في سجود، لاستغرق الإنسان عمره في السجود. إنما يكون شكر هذه النعمة غيرها بالعبادة والطاعة لله عز وجل. إذن السجود المقصود أن يضع الإنسان جبهته على الأرض، سجود الشكر خاص بتجدد النعم واندفاع النقم. طيب سؤال، نجح الإنسان في الامتحان هل يسجد أم لا؟ نقول إن كان متعود على النجاح فلا يسجد، لا يسجد لأنه ينجح سنويا. لكن إن كان يعني يرسب ومتوقع أنه يسقط ومتوقع أنه لن ينجح فنجح فهذا يسجد الشكر. إذن عند تجدد نعم أو اندفاع نقمة، ولا يسجد للنعم المستمرة. قال وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. نعم، فسجود الشكر سنة كسجود التلاوة، وسجود الشكر لا تشترط له الطهارة كسجود التلاوة على القول الراجح، وهذا قول ابن جرير وابن حزم وابن تيمية الشوكاني. فحكم سجود التلاوة خارج الصلاة لا تشترط له الطهارة لعدم الدليل. وأيضا ظاهر حديث أبي بكرة وغيره من الحديث التي روي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها سجود الشكر تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يتطهر لهذا السجود. قال ابن القيم وكانوا يسجدون عقبه، يعني عقب الخبر، يعني إذا جاءهم خبر صار مثلا تجددت نعمة كانوا يسجدون عقبه، ولم يؤمروا يأمروا بوضوء، ولم يخبروا أنه لا يفعل إلا بوضوء. ومعلوم أن هذه الأمور تدهم العبد وهو على غير طهارة، فلو تركها لفاتت مصلحتها. يقصد أن الخبر المفاجئ يعني صدفة، فلو جاء خبر سار الآن والإنسان على غير وضوء فقلنا له اذهب وتوضأ، جلس عدة دقائق ففاتت مصلحتها، لأن مثل هذه الأمور تأتي فجأة. وأيضا لو كانت واجبة لبينها النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، فسجود الشكر يأتي فجأة وقد يكون على غير طهارة. إذن في تأخير السجود بعد وجود سببه حتى يتوضأ زوال السر الذي شرع السجود لأجله، وليس لسجود الشكر تكبير لا في أوله ولا في آخره لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه. ولا يجب لسجود الشكر ذكر معين، بل يستحب أن يأتي بذكر ناسب المقام. يقول الشوكاني ينبغي أن يستكثر من شكر الله، لأن السجود سجود شكر. لا يجوز سجود الشكر أثناء الصلاة، يعني إنسان يصلي فجاءه خبر سار فسجد فهذا تبطل صلاته، لأن سبب السجود في هذه الحالة ليس من الصلاة وليس له تعلق بها بخلاف سجود التلاوة. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يرزقنا التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.